الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عده وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخضب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلنا ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاع، وإن خيرتنا فعافيتك نريد، ما نبغي بها بدلا. وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، وصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائفة الزائلة، وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية الدائمة. فقد ملكهم باعث الحس، وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فملكهم طول الأمل، وران على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس، كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. معركة الدستور عباد الله هي معركة الشريعة. من يريد أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ومن لا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. وإذا نظرت في الفريقين، وقد تميز الناس إلى فريقين وانقسموا قسمين، تستطيع أن تعرف ما يريد هؤلاء وما يريد هؤلاء. إذا نظرت إلى فريق فرأيت فيهم النصارى الذين أخبر الله عز وجل عما تكنه صدورهم وما تنطق به ألسنتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، مع أنهم قد وقعوا على بنود الدستور، ولكنه لما أتى القسيس الجديد قال لهم إن هذا البند، أي التفسير، المادة 219، قال مادة كارثية، لأنها تبين هوية الأمة، وتبين أن الأمة ترجع إلى أصولها وإلى قواعدها وإلى كتاب ربها عز وجل وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، على منهج أهل السنة والجماعة، وفيما يسعه أهل السنة والجماعة. فتجد في هذا الفريق النصارى، وتجد العلمانيين، والعلمانية قائمة على نبذ الشريعة وعلى التكبر على الله عز وجل. هذه العلمانية عباد الله التي تقبل كل شريعة، شريعة البوذيين والمجوس والهندوس واليهود والنصارى، ولكنها لا تقبل شريعة الإسلام، فكل أحد من حقه أن يحكم إلا الله عز وجل. فهذه العلمانية التي صرح البردعي فقال كنت أريدها علمانية، ثم استدرك فقال مدنية، وهي كلمة ترادف العلمانية، ولكنهم يسمونها بغير اسمها، لأن اسم العلمانية صار علما على نبذ الشريعة، فمعناها اللادينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين. ثم تجد فلول النظام السابق وكانوا أيضا علمانيين، والجماعة التي تدعى بأنها حزب مصر القوية هي كذلك ليبرالية، تهاجم الآن من ينتسب إلى الشريعة ومن ينصر شريعة الله عز وجل. فهذا الفريق الذي يقول لا، هذا الفريق الذي يقول لا، وإذا نظرت في الفريق الآخر وجدت كل الطوائف الإسلامية من الإخوان والسلفيين والجمعية الشرعية وأنصار السنة، وكل الطوائف الإسلامية تريد أن تقول نعم للدستور، لأنه يبين هوية الأمة، وهذا ما يهمنا في الدستور، أن يبين هوية الأمة، لأن الدستور كالبطاقة الشخصية أو العائلية للشخص، فهي تبين هويته وتبين عقيدته وتبين ديانته، فكيف تبقى الأمة بلا دستور أو بلا هوية؟ فينبغي علينا عباد الله أن نقول وأن نعلم بأن الذين يعارضون الدستور يعارضون الشريعة، هم يستهينون بأمر الشريعة، ويظنون أن العبد يمكن أن يكون مسلما بمجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة، دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، يهونون من مسألة الشريعة. حتى قال عمرو حمزاوي قبل مناظرة مع أحد الإسلاميين: أنا أتيت الآن من الصلاة وأنا صليت الآن، كأنه يقول ليس لك شيء عندي فأنا أصلي. نقول له إن مسألة تحكيم الشريعة مسألة مصيرية يتحدد بها عقيدة المسلم. ألم تسمعوا إلى ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، كيف عظم الله عز وجل أمر الحكم بشريعة الله عز وجل في سورة المائدة؟ يقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال بعد آيات: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم في الآية التالية لها يقول عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف يفصل الله عز وجل وكيف يكرر ويقرر على قلوبنا مسألة تحكيم الشريعة والحكم بما أنزل الله عز وجل، وكيف يصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والفسق والظلم، ثم يؤكد على التحاكم إلى الشريعة ويتعجب بقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، وكل حكم خلاف حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهلية. كذلك في الربع الخامس في سورة النساء يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقوله عز وجل ألم ترى أداة تعجب، كما قال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تعجب من هؤلاء الذين يزعمون الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال في الآية التالية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر ولكنهم لا ينقادون لحكم الله ولا يرضون بحكم الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إخواننا في الجمعية التأسيسية يقولون كلما أتوا باسم الشريعة أو بقيد الشريعة لبنود الدستور تقوم قيامتهم، وكأنهم جلسوا وأتوا خصيصا من أجل أن يحجبوا الأمة عن شريعة الله عز وجل، ومن أجل أن يحرموا الأمة من شريعة الله عز وجل. وحتى يخرج عمرو موسى فيقول ويتكلم بلسان الشعب، يقول: أنا انسحبت من الجمعية التأسيسية من أجل الشعب. نقول: ومن أنت حتى تتكلم باسم الشعب؟ أنت علماني وأنت فلولي، فكيف تتكلم باسم الشعب؟ بل كان دخولك في الجمعية التأسيسية من الخطأ، فلا يجوز لك أن تدخل الجمعية التأسيسية لدستور مصر الجديد بعد الثورة وبعد أن ملكت الأمة إرادتها وحريتها. فيقول عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال عز وجل بعد آيات: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل يقسم بنفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويحكي الشيخ ابن باز إجماع العلماء على كفر من لم يقبل شريعة الله عز وجل، أو اعتقد أن غير الشريعة أفضل من الشريعة، أو أن غير الشريعة يساوي شريعة الله عز وجل. يحكي إجماع العلماء على ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهؤلاء يكرهون شريعة الله عز وجل. لو حكمت الشريعة وجدت في صدرك حرج من الشريعة، ظننت أن الشريعة فيها حيف أو جور أو ظلم، فأيضا ينفى الإيمان بحكم هذه الآية الكريمة: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآيات عباد الله تذكرنا بآيات سورة البقرة في التوجه إلى القبلة. يقول عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم يقول عز وجل بعد آيات: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم في الآية التالية لها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يتكرر الأمر بالتوجه إلى القبلة وإلى المسجد الحرام 5 مرات في هذا الربع من سورة البقرة. نقول: أمر واحد من الله عز وجل كاف في الوجوب، لأن ظاهر الأمر الوجوب، ولكن لماذا يتكرر الأمر؟ تعظيما لأمر القبلة وتهويلا لأمر القبلة. كذلك تكرر الأمر بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل والتحذير من التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل لتعظيم أمر الحاكمية، وأن العبد إذا صلى وصام وحج واعتمر كل عام وأدى زكاة ماله ولكنه اعتقد أن الشريعة لا تصلح، أو أن غير الشريعة أفضل من الشريعة، أو أنه يجوز للعبد أن يخرج عن شريعة الله عز وجل، أو أن القوانين الوضعية هي أنسب لهذا العصر من القوانين الإسلامية ومن شريعة الله عز وجل، هذا اليهودي الذي أتى إلى عمر رضي الله عنه وقال لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه، سأله عن الآية، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ليست هذه آخر آية من القرآن نزلت، ولكن بنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع. هذا اليهودي كان أكثر تعظيما لشريعة الله وشعورا بأن الشريعة نعمة وأنها فضل من الله عز وجل، وبتمام التشريع تمت النعمة. كأنه يقول لعمر رضي الله عنه: ينبغي عليكم معاشر المسلمين أن تحتفلوا وأن تجعلوا اليوم الذي تم فيه التشريع على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عيدا. فقال له عمر، وعمر هو عمر، قال: إني لأعلم في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. أي يوم عرفة هو عيد أهل الموقف، ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين. فهؤلاء العلمانيون وهؤلاء الرافضون لشريعة الله عز وجل، وهؤلاء الذين يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين شريعة الله عز وجل، لا يستشعرون أن الشريعة نعمة كما استشعرها هذا اليهودي. شبهات وشهوات طمست قلوبهم، فظنوا أن الشريعة هي تقييد لحريات الناس وتكدير لسعادتهم، وأنهم لا يمكن أن ينطلقوا في الحضارة الحديثة إلا بعد أن ينبذوا الشريعة وراء ظهورهم، ونسوا العصور التي كانت الشريعة فيها مطبقة، وكانت أمة الإسلام هي الرائدة، وكان المسلمون هم سادات الدنيا وحكام العالم عندما كانوا يعظمون شريعة الله عز وجل ويعملون بدين الله عز وجل. هؤلاء العلمانيون والليبراليون هم أحذية الغرب الكافر في بلاد المسلمين، هم الذين يريدون أن ينفذوا خطط الغرب الكافر في بلاد المسلمين. عاشت الأمة أكثر من 100 سنة في هذه العلمانية التي فرضت على بلادنا، وفرضت علينا القوانين الوضعية مع الاحتلال الإنجليزي سنة 1875، وقد تخلصنا بحمد الله من الإنجليز الحمر، ثم تخلصنا من الإنجليز السمر بثورة يناير. فأنا للأمة أن تعود إلى شريعتها وإلى هويتها. هل يرضى اليهود أن يحكموا بشريعة الإسلام؟ هل يرضى البوذيون أو غيرهم أن يحكموا بشريعة الإسلام؟ لماذا نحن المسلمون يريدون منا أن نحرم من شريعتنا التي رضيها الله عز وجل لنا، بل رضيها للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف لا نرضى بما رضيه الله عز وجل لنا؟ كيف لا نرضى بشريعة الإسلام؟ وكيف يسعى هؤلاء في أن يحولوا بين الأمة وبين شريعتها وبين هويتها؟ والشعب يعرف عباد الله أن الذين يدعون إلى الشريعة هم الذين يحرصون على سلامة البلاد والعباد، وهم الذين يريدون عز الأمة، وهم الذين يريدون أن تنهض الأمة من كبوتها. أما أعداء الإسلام فيريدون أن تبقى الأمة ذليلة، وأن تبقى الأمة تنزف منها الدماء كما تنزف في بورما وفي سوريا وفي فلسطين. يريدون أن تبقى أمة الإسلام جريحة، يريدون أن تبقى أمة الإسلام ذليلة. لا يحبون أن تعود الأمة إلى هويتها، وأن تعود إلى شريعة ربها، فتعود إلى شرفها وإلى كرامتها. هم يعلمون ذلك كما نطق به كتاب الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي هذا الدين أو هذه الشريعة أو هذا القرآن ذكر، أي ارتفاع شأن وعز لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم. وهذا ما صرح به أئمة الكفر، كما أمسك رئيس الوزراء البريطاني بالمصحف في مجلس العموم البريطاني وقال: إنكم لن يكون لكم قرار بالشرق ما دام بأيديهم هذا الكتاب، وأشار إلى المصحف. بذلك تعلمون أيها السادة كيف يريدون أن يحلوا بين الأمة، كيف أن الغرب الكافر والسفارة الأمريكية والنصارى والليبراليون وفلول النظام السابق يريدون أن يحلوا بين الأمة وبين شريعتها، حتى لا تعود الأمة إلى عزتها، حتى لا تعود الأمة إلى كرامتها. يريدون أن تبقى الأمة محكومة بالعلمانية التي فرضت على بلاد المسلمين دهرا طويلا. ولما انتصرت إنجلترا على تركيا في الحرب العالمية الثانية وجلس المفاوض البريطاني مع المفاوض التركي، فاشترط عليه 4 شروط حتى يعطي تركيا استقلالها. وكان الشرط الأول هو إسقاط الخلافة، والشرط الثاني هو طرد الخليفة، والثالث مصادرة أمواله، والرابع فرض العلمانية التي يلوح ويصرح يعني بها العلمانيون اليوم. عشنا في الحكم العلماني عباد الله أكثر من 100 سنة، سرقوا البلاد وخانوا الأمة وباعوها للشرق تارة وللغرب تارة. يريدون أن تبقى الأمة ذليلة، يريدون أن تبقى الأمة منهزمة، لا يريدون أن تعود إلى الأمة كرامتها وعزتها. لا أقول بمجرد صدور هذا الدستور تطبق الحدود، ولكن أقول هو يسمح بتطبيق الشريعة ويفتح الباب إلى تطبيق الشريعة. ثم الشريعة ليست قاصرة على الحدود، الحدود جزء من المعاملات، والمعاملات جزء من الشريعة. فالشريعة تشتمل على عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، والحدود جزء من المعاملات. فتطبيق الشريعة ليس قاصرا على الحدود، والحدود في الإسلام زواجر، ليست هي الأصل وليست هي التي تطبق على جميع الناس، بل تدرى الحدود بالشهوات. لم يطبق حد الزنا في العصر النبوي إلا 4 مرات أو 5 مرات، لأن له ضوابط، لابد من الإقرار أن يقر على نفسه، أو الشهود يشاهدون الزنا، يشاهدون الزنا فرجا في فرج، بذلك يقام الحد عباد الله. كذلك لما قامت الدولة السعودية الباقية إلى الآن بمناصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان الحجاج يخرج عليهم قطاع الطريق يسرقونهم وينهبونهم ويقطعون عنهم الطريق، فلما طبقوا حد الحرابة وحد السرقة لم تقطع إلا 16 يدا خلال 24 سنة، وهي حكم عبد العزيز آل سعود. طبق حد السرقة 16 مرة خلال 24 سنة، أي بمعدل كل سنة ونصف تقطع يد. ونحن نقول لهؤلاء البلطجية الذين ملأوا البلاد والذين صاروا بالآلاف والذين صاروا جيشا الآن يهدد أمن البلاد، لو طبق حد الحرابة على واحد منهم في ميدان عام لانزجر الناس كلهم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول الحدود زواجر تزجر الناس على التجرؤ على حرمات الله عز وجل وعلى دماء المسلمين وعلى أموال المسلمين. لو قذفنا عصفورا على شجرة عليها 100 عصفور لا تقول يبقى على الشجرة 99 عصفورا، بل لا يبقى عصفورا واحدا، لأن الكل يخاف ويطير. كذلك هؤلاء المخربون وهؤلاء المفسدون وهؤلاء المتجرئون على الله عز وجل، لو طبق حد واحد لانزجر هؤلاء. فالشريعة رحمة كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا علم الذي يقتل أنه سوف يقتل سوف يفكر 1000 مرة قبل أن يقتل. ولكن تجدون جيشا في الدولة العميقة من الإعلاميين ومن القضائيين ومن التنفيذيين في الشرطة وغير ذلك يتمالؤون على أن يجدي الجاني جنايته ويأخذ براءة ويعود مرة ثانية إلى السرقة أو إلى القتل أو إلى الجناية مرة ثانية، يريدون ألا تنهض الأمة مرة ثانية وأن تعود إلى هويتها وإلى كرامتها وإلى شرفها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، يقول عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويقول عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهؤلاء الذين يكيدون للبلاد والعباد وتضرعون بذرائع ليست هي المقصودة في نيتهم وفي قلوبهم، ولكنهم يريدون أن تبقى الأمة متخبطة وأن تبقى هذه الفترة والبلد بلا هوية. كثير من المستثمرين يرفض يعني أن يتعاقد مع مصر من أجل أنها ليس لها دستور، وميزانية مصر لو بقيت عدة أشهر دون أن تستقر وأن تقام مؤسساتها السياسية والاجتماعية تسقط هذه البلد. فهؤلاء لهم مصلحة في سقوط مصر وفي سقوط البلد وفي الدخول في المجاعة والاضطراب والصراعات والمظاهرات. فنقول لهؤلاء: أن للأمة أن تستقر، وأن لمصر أن يكون لها دستور بعد 2 كاملين تقريبا من الثورة المباركة التي تخلصنا بها من الطغاة. فآن لنا أن يكون لنا دستور، وآن لنا أن يكون لنا مؤسسات سياسية واجتماعية حتى تنطلق الأمة من جديد وحتى تنهض من جديد، كما نهضت تركيا وماليزيا وغير ذلك من البلاد التي نقول اقتربت قليلا من دين الله عز وجل، ولكن نحن بحمد الله أقرب. ونرجو أن يكون الخير في بلادنا أكثر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهؤلاء الذين يصدرون لنا الأزمات والذين يصدرون يعني لنا المظاهرات، بل يصدرون لنا الاحتجاجات والقتل والتخريب والحرب، هؤلاء يريدون خراب البلاد والعباد. فكيف نوافقهم عندما يقولون لا للدستور؟ إنه من أجل أن تبقى الأمة متخبطة لا تستقر ولا تبقى لها مؤسسات، يريدون أن يفشل المشروع الإسلامي، لأن كان لهم خطتان. الخطة الأولى أن يمنعوا الإسلاميين من الوصول إلى سدة الحكم، ولكن لطف الله عز وجل بالبلاد وبالعباد، وصار لنا رئيس يعظم شرع الله عز وجل ويحمل كتاب الله عز وجل. فهم يريدون أن يفشلوا هذا الرئيس من أجل أن يفشلوا التجربة الإسلامية، ويقولون بأن الإسلاميين لا يصلحون لحكم البلاد والعباد بالكذب وبالتزوير، ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه المليارات التي تنفق في الإعلام وتنفق على البلطجية، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فنحن كلنا ثقة بالله عز وجل، كلنا ثقة بالله عز وجل أنه يسلم البلاد والعباد، ولا تدخل مصر في دوامة من الدماء، لأن الدماء تأتي بدماء. فمقتل عثمان رضي الله عنه ساق الأمة إلى موقعة الجمل وموقعة صفين والنهروان، وقتل أكثر من 60,000 مسلم في هذه المعارك. فدماء تأتي بدماء، وجزى الله خيرا الإخوان المسلمين عندما جنبوا الأمة هذا الصدام، وعندما تحملوا وصبروا على من قتل منهم ومن جرح منهم وما حرق من مقراتهم، ولكنهم صبروا على ذلك ولم يواجهوا السلاح بالسلاح، ليس بالميليشيات التي يخبرون أنها عند الإخوان المسلمين، وهم جهازوا الميليشيات التي اعتدت عليهم وحرقت مقرهم، ولكن الله عز وجل ينصر أولياءه وينصر من نصر الدين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالناس يحتاجون إلى الاستقرار، يحتاجون إلى أن تنطلق الأمة يعني في التنمية والاستثمار وعقد العقود مع الشركات الأجنبية من أجل أن يدر ذلك على مصر من الدخل. وإذا رأوا بلدنا بلد السور، فالعراق منذ 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات منذ الغزو الأمريكي للعراق ليس لها دستور حتى الآن، ولذلك فيها القتل والتدمير حتى الآن، كأنها يعني الفتن مستمرة منذ بداية هذا الغزو إلى الآن. فنحن لا نريد أن نكون مثل العراق، نريد أن تستقر بلادنا، نريد أن يجد كل طالب عمل عمله، وأن يحيا الناس حياة كريمة مستقرة. نقول هذا الدستور ليس هو غاية الأمال، وليس هو أول أو آخر دستور، ولكن ما فيه من مخالفات يمكن علاجها إذا وفقنا في انتخابات مجلس الشعب، يمكن أن نستدرك هذه الكلمات التي يعترض عليها بعض الدعاة بحسن نية ويعترضون على هذه البنود. نقول هذه قد تستدرك بعد ذلك وتعالج بعد ذلك إذا استقرت البلاد وصار لنا مجلس شعب أغلبية إسلامية، وهذا ما نرجوه بإذن الله تعالى. أما أن يسقط الدستور وأن نبقى 5 أشهر ثانية في تأليف دستور جديد وبعدها بشهرين ننتخب مجلس شعب، فهذه دوامة الغالب أن البلد تسقط فيها وتصاب بالأزمات، لأن الميزانية لا تسمح لذلك، بل البلاد التي تبرعت لمصر من أجل ظروفها يعني هذا التبرع أيضا يحتاج إلى وجود مجلس للشعب من أجل أن يستقبل هذا المال ومن أجل أن يوجه هذا المال. فنقول يعني ينبغي أن نبادر بكلمة نعم يعني حتى تستقر العباد وحتى يهنأ العباد وتستقر البلاد. فهذا الدستور ليس معصوما، ليس إذا كان البخاري قد استدرك عليه العلماء أشياء وقالوا هذه ليست على الشرط الذي اشترطه البخاري، وليس هناك كتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف تظنون أن الدستور لابد أن يكون منزها من كل نقص ومن كل عيب حتى نوافق عليه؟ فهذا ليس غاية المراد، ولكنه غاية المتاح. وإخواننا في الجمعية التأسيسية بذلوا جهدا كبيرا في الوصول إلى هذه البنود، وقد أوفقوا بحمد الله تعالى إلى ما يرضينا، ولكن ليس وغاية الأمال، فنحن نختار التصويت عليه بنعم من أجل أن تستقر البلاد. وهذه التي يستدركها بعض إخواننا من المشايخ والدعاء يمكن أن يتم علاجها بعد ذلك في مجلس الشعب المقبل. فينبغي يعني أن نقيس الأمور وأن نكون في الواقع وأن نستشعر الخطر الذي تمر به البلاد والأخطار المحدقة من الداخل ومن الخارج. فكثير من هذه الجهات لا تريد أن تقوم مصر على قدمها، الذين يحرسون إسرائيل وأفزعهم موقف رئيس الجمهورية من حرب غزة، فهؤلاء كذلك يريدون أن يسقطوا مصر، فكيف نكون معهم وكيف نكون في خندقهم مع النصارى ومع أمريكا ومع أوروبا ومع الليبراليين ومع العلمانيين ومع فلول النظام السابق؟ فينبغي أن تكون لنا رؤيتنا، وينبغي أن تكون لنا هويتنا، وينبغي أن نختار الصالح لشعبنا ولأمتنا. الدستور يحمي كرامة الشعب المصري وحريته بما لا يخالف شرع الله عز وجل. الدستور ينص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد وفق إخواننا إلى البند 219 في تفسير هذه المبادئ، لأنها فسرت قبل ذلك في المحكمة الدستورية بأنها قطعية ثبوت، قطعية دلالة، قطعية ثبوت أي يشترط فيه التواتر، والقرآن كله متواتر، ولكن السنة النبوية أكثرها ظنية الدلالة وليس قطعية الدلالة، والمتواتر في السنة لا يصل إلى عشر السنة، فكيف يبطلون 9 أعشار السنة النبوية ثم يشترطون شرطا آخر قطعي الدلالة، أي ليس له إلا وجه واحد ولا يختلف العلماء في فهمه، فيذهبون بذلك بقية الشرع. فقد وفق إخواننا في الجمعية التأسيسية إلى بند تفسيري لمبادئ الشريعة، بحيث يرقى يعني إلى الشريعة الإسلامية أو على الأقل أحكام الشريعة الإسلامية، والشريعة تطلق يعني على الأحكام كما قال عز وجل: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فهذا المعنى الخاص للشريعة، والمعنى العام للشريعة هو الشرع كله والدين كله بما يتضمن من عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات، كما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله، وهم يقولون إن الحكم إلا لغير الله. هذه العلمانية وهؤلاء العلمانيون عندهم إن الحكم إلا لغير الله، وعندنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فنصرة للشريعة. فمن كان محبا لشريعته فعليه أن يصوت بنعم، ومن كان محبا لوطنه ويريد استقرار الوطن وانطلاق البلاد في الحضارة ينبغي أن يصوت أيضا بنعم، ففي ذلك مصلحة العباد والبلاد. وعلى ذلك أكثر المشايخ في الساحة الإسلامية، ولم يخالف في ذلك إلا نذر يسير. وينبغي أن نحسن ظن بإخواننا الذين كانوا في الجمعية التأسيسية، وأنهم بذلوا غاية جهدهم من أجل الوصول إلى الدستور الذي بين أيديكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولقرآنك أن يقود. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال وأحسن الأحوال وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم عليك بشار الأسد وأعوانه وأنصاره، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم عجل بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم شل ايديهم عن اخواننا في سوريا وانت اشد باسا واشد تنكيلا، اللهم كن مع اخواننا في سوريا، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.